الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومنها ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: ومنها، أي علوم القرآن. القرآن اشتمل على علوم كثيرة متنوعة عظيمة، منها ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، في براهين رسالتهم وصدق ما جاءوا به، وقصصهم وأخبارهم مع أممهم، واجتماعهم على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، فكلهم دعاة إلى الله ودعاة إلى توحيده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمتهم واحدة، ودينهم واحد، ودعوتهم واحدة إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له، ونبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله. هذه دعوة النبيين. والقرآن اشتمل على بيان ما يتعلق بنبوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وجاء بقصصهم وأخبارهم، وأيضا ما دار بينهم وبين أممهم، جاءت تفاصيل كثيرة في كتاب الله عز وجل. فهذا من علوم القرآن، وهذا العلم له فوائد. هذا العلم الذي هو العلم بما يتعلق بالرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، هذا له فوائد، فوائد عظيمة، لأنه يتعلق بركن من أركان الإيمان، أن يتعلق بركن من أركان الإيمان. فإن الإيمان يقوم على أركان، على أركان. والله يقول: لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. قال جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهو من أركان الإيمان العظيمة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. فالاشتغال بهذا العلم، اشتغال بهذا العلم، هو اشتغال بركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين. هذا يعني أن اشتغال المرء بهذا العلم قوة في دينه، وقوة في إيمانه، وقوة في صلته بربه سبحانه وتعالى، لأن الرسل هم الهداة إلى الله والدعاة إلى دينه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا العلم الذي هو ما يتعلق بالأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى بينهم وبين أممهم وأقوامهم، فيه منافع كثيرة وفوائد عديدة، يعدد الآن الشيخ رحمه الله تعالى بعضها. نعم.
قال رحمه الله: منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن
منها
أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا.
نعم، من تمام الإيمان بالنبيين أن تعرف سيرهم، أن تعرف أخبارهم، أن تعرف قصصهم وما دار بينهم وبين أقوامهم، وهذا كله جاءت فيه تفاصيل كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء فيه قصص كثيرة في كتاب الله عز وجل، بل إن بعض سور القرآن بأسماء الأنبياء يونس وهود ويوسف، سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الأنبياء، هذا من تمام الإيمان بالنبيين الذي هو ركن من أركان الإيمان، أن تعرف أخبارهم التي فصلت وبينت في كتاب الله عز وجل، وكلما كان بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم. وهذه فائدة عظيمة جدا، كلما قرأ المرء في سير النبيين عليهم صلاة الله وسلامه ازداد حبا لهم وتأسيا بنهجهم وسلوكا لسبيلهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة، ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم.
نعم، يعني هذا من بعض حقوقهم علينا أن نعرف أخبارهم مما يزيدنا حبا لهم، وهذا مطلوب، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والأنبياء هم صفوة عباد الله، فمعرفتهم ومعرفة أخبارهم وسيرهم يزيد المرء حبا لهم، وإذا ازداد حبا لهم عظمت عنايته بالتأسي بهم والسير على منهاجهم القويم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين.
بعثة الأنبياء هي من منن الله العظيمة، بل من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثتهم من أعظم المنن وأجل العطايا، فإذا قرأ المرء سيرهم وأخبارهم ودعوتهم وجهادهم ونصحهم وتعليمهم ازداد شكرا لله على هذه النعمة، ازداد شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأنه يستحضر بقراءة سيرهم عظم نعمة الله على الناس ببعثة النبيين.
قال رحمه الله: ومنها أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه، وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى.
نعم، يعني الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قد بعثهم الله جل وعلا يربون الأمم ويؤدبونهم ويعلمونهم ويهدونهم إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم. من حقوقهم على من أكرمه الله سبحانه وتعالى باتباعهم والسير على منهاجهم، من حقوقهم أن يعرفهم من ربوه وعلموه وأدبوه، أن يعرفهم، أن يعرف أخبارهم، لأن لهم حقوق عليه. ولا يليق أن يكون المرء لا همة عنده في معرفة سيرة من ربه وأخبار من أدبه. والشيخ يضرب مثال يقول: هل يليق برجل أكرمه الله عز وجل بأب اعتنى بتربيته وتأديبه ولا يعرف شيئا عن أخبار والده؟ والأنبياء هم الذين أبوتهم للناس الأبوة العظيمة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. والأنبياء آباء لأممهم، الأنبياء آباء لأممهم من هذه الجهة، الأبوة التي هي الدينية، لأن الأبوة نوعان: دينية وطينية. فالأنبياء آباء لأممهم، أي الأبوة الدينية، هم الذين ربوا الأمم على الدين وعلى طاعة الله. لم يصل إلى الناس مثقال ذرة من خير إلا من طريق الأنبياء، ولن دفع عنهم الشر إلا من طريق الأنبياء بما هدوهم إليه ودلوهم عليه من دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. يقول الشيخ: قبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه، ما يليق بالمؤمن أن يعيش هكذا جاهلا بسيرة من رباه. يعني هو الآن هداه الله للدين، تعلم الصلاة وتعلم العبادة وتعلم الدين، أيليق أن يمضي حياته ولا يعرف سيرة من جاءه هذا الخير من طريقه وهدي إلى هذا الخير من طريقه؟ قال: قبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة، ويخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء.
نعم. قال: ومنها، يعني فوائد معرفة هذا العلم الذي يتعلق بالأنبياء وسيرهم وما جرى لهم، منها أن معرفة ذلك والعناية به يوجد في قلب المعتني التأسي، وهذا مطلوب، بل هذا هو المقصود. الله جل وعلا يقول بعد أن عد في سورة الأنعام أسماء عدد من الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهم قدوة الأمم وأسوة عباد الله. الدراسة لسيرهم وقصصهم وأخبارهم يحقق هذا المطلب، هذا مطلب عظيم الذي هو الاقتداء بالنبيين. أيضا لما ينظر في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهذا أشار إليه الشيخ، وهو أهم ما يكون في الباب، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ما هي الأسس التي قامت عليها دعوة الأنبياء، وما الركائز التي قامت عليها دعوة الأنبياء، وما أيضا الصفات التي تحلى بها الأنبياء من الرفق والحلم والأنات وغير ذلك، فيقرأ في سيرهم حتى يتعلم كيف يدعو الله كما دعا الأنبياء إلى الله. قل هذه سبيلي، يعني سبيل الأنبياء، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كيف تكون دعوة الإنسان على بصيرة وهو لا يعرف نهج النبيين في الدعوة إلى الله؟ ولهذا وجد مناهج منحرفة ضالة بعيدة عن الحق والصواب تحمل راية الدعوة، تحمل راية الدعوة، وهي مناهج ضالة منحرفة بعيدة عن صراط الله وبعيدة عن سبيل، وهي تحمل الدعوة، شعارها الدعوة إلى الله لكن حقيقتها فاسدة، لأنهم في دعوة مشغلون في دعوة منفكة عن نهج النبيين، وهذا سبب الخلل، هذا سبب الخلل. ولهذا فإن من أهم ما يكون في فوائد، من أهم ما يكون في فوائد معرفة سير الأنبياء أن ينهج نهجهم في الدعوة ويسلك سبيلهم في الدعوة ويترسم خطاهم حتى في إقامة الحجج على المدعوين والبراهين. تجد تفاصيل في القرآن، تفاصيل في القرآن في طريقة إقامة الحجة على المدعو وإبانة الحق له وإزالة الشبهة العالقة بذهنه. فمن لا يقرأ سير الأنبياء ما يمكن أن يكون مؤهلا لأن يكون داعيا إلى الله وداعيا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد دراسة سير الأنبياء وأخبارهم أن يعرف طريقتهم في الدعوة إلى الله، طريقتهم في التعليم، طريقتهم في التربية وتأديب الناس، مراعاتهم للأولويات. يعني تجد الآن في دعوة النبيين كلهم أول ما يبدأون به التوحيد، أول ما يبدأون به التوحيد لأنه الأساس الذي يقوم عليه دين الله. أول ما يقرع سمع الأقوام من الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. أيضا كيف كان صبرهم على الدعوة والتعليم وحكمتهم وأسلوبهم وطريقتهم. فإذا كان المرء، انتبه لفائدة نبه عليه، إذا كان المرء معتني عناية دقيقة بهذا الجانب، قراءة سير الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، يكون بذلك من ورثة الأنبياء. أما شخص يخترع أشياء من عنده ويأتي بأشياء يحدثها في دين الله، هذا ليس من ورثة الأنبياء، هذا من ورثة الأهواء والضلالات. لا يكون من ورثة الأنبياء إلا بهذه الطريقة، يقرأ القرآن ويقرأ أخبار الأنبياء في القرآن ويعرف هديهم ومنهجهم ومسلكهم وطريقتهم ودعوتهم إلى الله، ثم يجاهد نفسه على التأسي بهم، حينئذ يكون من ورثة الأنبياء. الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
قال رحمه الله: ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه، وفهم المعنى والمراد منها وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا. فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير.
نعم، هذه مسألة يعني مهمة في باب التفسير، تفسير القرآن وفهم معانيه. الشيخ رحمه الله كما تذكرون في أول تقديمه لهذا الكتاب أشار إلى هذه المسألة، قال يعني في طرق التفسير وما يعين على صحة التفسير وسلامته، قال: النظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول، مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، يعني الوحي وقت نزوله، هذا قال من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. وفهم المراد منه هذا الذي هو المعرفة بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخباره من بدء الدعوة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعين على فهم القرآن. ومما يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ هنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم مسند الإمام أحمد، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والمعنى أن جميع ما دعا الله إليه وأمر به ورغب عباده فيه فعله عليه الصلاة والسلام على أتم الأحوال وأكملها، على أتم الأحوال وأكملها، وليس هناك أدب ولا أمر رغب فيه في القرآن إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأعلى والنصيب الأوفر، ولهذا كان قدوة للعباد في كل باب من أبواب الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ: لو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك، يعني من دون معرفة منه لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخباره، يقع في أخطاء. والعناية بسيرته وأخباره تعين على حسن الفهم لكلام الله عز وجل. يقول رحمه الله: وهذا إنما يعرف من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير. الأصل أنه عندما يفسر القرآن ينظر إلى أحوال من نزل عليه القرآن، ينظر إلى أحوال من نزل عليها القرآن. ولهذا يقول الشيخ: وقع في خلل، ونبه في النسخة الأخرى للتفسير، نبه رحمه الله في هذا الموطن، قال: إنما يعرف من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط، يعني فيها أغلاط بهذا السبب. هذا كله قصد به الشيخ أن يؤكد على ماذا؟ أهمية دراسة السيرة النبوية، أهمية دراسة السيرة النبوية ومعرفة أخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخبار جميع الأنبياء، لأن هذه المعرفة تعتبر بإذن الله سبحانه وتعالى أعظم معين يحقق للعبد سلامة المنهج والمسلك والطريقة في العبادة والدعوة في العبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. قال رحمه الله: ومن علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، وفي معرفة ذلك عدة فوائد.
هذا أيضا من علوم القرآن، الأمر والنهي. الأمر والنهي، القرآن فيه أوامر كثيرة، وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وفيه نواهي أيضا كثيرة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك بالله. وأول أمر في القرآن: اعبدوا الله، أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولما تقرأ في الأوامر في القرآن، لما تذكر الأوامر في القرآن تبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر جملة من النواهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه بدأت، هذه الحقوق والواجبات بدأت بأعظم الحقوق الذي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. الحاصل أن القرآن من العلوم العظيمة التي اشتمل عليها القرآن الكريم الأوامر والنواهي. ابن عباس رضي الله عنهما إمام المفسرين يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا علم من علوم القرآن العظيمة، علم من علوم القرآن العظيم الأوامر، يعرف المرء ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ويعرف ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وما نهاه الله عنه. دعوني أذكر لكم قصة لما فيها من فائدة، لما فيها من فائدة. كنت قديما، يعني قبل أكثر من 30 سنة أو أكثر من ذلك، أدرس في المرحلة المتوسطة، فجاءني طالب في السنة الثانية من المتوسط معه مجموع بهذا الحجم، قرابة 600 صفحة. أعطاني، قال: أريد أن تنظر فيه. قلت: ما هذا؟ قال لي: هذا الأوامر والنواهي في القرآن. قال: أنا أحفظ القرآن ويمر بي أوامر ونواهي. قلت: لا، أنتظر الآن، ما هو وقت التأليف؟ قال: لا، أنا ما أؤلف، هذه أوامر الله يأمرني بها ونواهي ينهاني عنها، وأنا أحفظ القرآن كاملا، فأردت أن أعرف هذه الأوامر وأعرف هذه النواهي، وكل أمر أرجع، يقول، إلى تفسير ابن سعدي وأنقل كلامه، وأرجع إلى تفسير ابن كثير فقط يقول هذين الكتابين وأنقل كلامه فيما يتعلق بهذا الأمر، حتى أفهم الذي أمرني الله به وأفهم الذي نهاني عنه. انظر هذه الهمة في ذاك السن. قال: أنا ما أؤلف، ما قصدت أن أؤلف وأنشر، وإنما أنا أحفظ القرآن وأريد أن أعرف هذا الذي أمرني الله به وهذا الذي نهاني الله سبحانه وتعالى عنه. الحاصل أن هذا من علوم القرآن العظيمة ينبغي أن تتجه إليه همة المسلم. إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك كما قال ابن عباس، لأن إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. من علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، هذا هو المقصود. الحسن البصري رحمه الله يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به، هذا هو المقصود، أن نعرف ماذا أراد الله منا، بما أمرنا وعما نهانا، لنمتثل ونستسلم ونطيع وننقاد لأمره جل في علاه. نعم. قال وفي معرفة ذلك عدة فوائد.
قال رحمه الله: منها أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله وذم من لم يعرف ذلك. ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده الأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها ليتأتى فعلها أو تركها. وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل، فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه.
نعم، يعني هذه الأوامر والنواهي مطلوب من العباد أن يمتثلوا بفعل الأمر وترك النهي، بفعل الأمر وترك النهي. والعلم مقدم قبل القول والعمل، العلم مقدم قبل القول والعمل. لا بد أن يتعلم الأوامر ليعمل بها، ولا بد أن يعرف النواهي لينتهي عنها. السلف قديما قالوا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان ما تعلم كيف يتقي ما نهى الله عنه؟ الآن في بعض الناس يبين له حكم وأنه ما يجوز، يعني تجد كبير سن ويقال له هذا ما يجوز، قال الله تعالى ويذكر له الدليل، فيقول والله ما علمت بهذا، مضى عمره ما عرف، والله ما علمت، أول مرة أعرف أن هذا حرام، هو في القرآن والنص واضح. فما يجعل الإنسان حياته هكذا تمضي وعنده كتاب الهداية القرآن الكريم فيه الأوامر وفيه النواهي ويقرأ القرآن مرات، لكن ما يقف عند الأوامر ولا يتأمل، ما يعمل بوصية ابن عباس: أرعها سمعك أرعها سمعك. هذا مطلب عظيم، معرفة هذا العلم الذي هو الأوامر والنواهي، وهي حدود الله، حدود الله، لأن حدود الله عز وجل هي هذه الأوامر والنواهي. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الأوامر حدود الله والنواهي حدود الله، فحدود الله التي هي الأوامر تمتثل وينقاد المرء، وحدود الله التي هي النواهي تجتنب ويحذر من الوقوع فيها، حتى لا يخرج الإنسان عن الصراط، عن السبيل القويم. يوضح هذا المعنى المثل العظيم الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ضربه لعباده. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند ثابت: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا لا تنحرفوا، وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه، لا تفتح الباب، هذه الستائر التي على طريقك لا تفتح شيء منها فإنك إن فتحته تلجه. إذا فتح هذه الستارة ودخل ماذا حصل؟ خرج عن الصراط، خرج عن الصراط. قال أما الصراط فدين الله الإسلام، وأما السوران حدود الله، أما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله ما نهى الله عنه. وأما الداعي من أول الصراط الذي يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، قال القرآن كتاب الله، كتاب الله. وأما الداعي من جوف الصراط الذي يقول لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، قال واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن.
الفائدة التي قبل هذه تتعلق بالإنسان في نفسه، أن يتعلم ليعمل امتثالا للأمر واجتنابا للمنهي، فمن فائدة معرفة الأوامر والنواهي ماذا؟ أن يعمل بها ويلتزم الأوامر فعلا لها ويتجنب النواهي. وهنا الفائدة أن يوصل هذا الخير إلى الآخرين ويعلمه الآخرين. فالدعوة إلى الله على بصيرة هي فرع عن علم بما يدعى إليه وعمل به، وعمل به. أول ما يقوم به المرء يصلح نفسه بالعلم والعمل، ثم يعمل على إصلاح الآخرين. منها أن الدعوة إلى الخير والمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو إليه، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه، لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومنها ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: ومنها، أي علوم القرآن. القرآن اشتمل على علوم كثيرة متنوعة عظيمة، منها ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، في براهين رسالتهم وصدق ما جاءوا به، وقصصهم وأخبارهم مع أممهم، واجتماعهم على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، فكلهم دعاة إلى الله ودعاة إلى توحيده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمتهم واحدة، ودينهم واحد، ودعوتهم واحدة إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له ونبد الشرك والبراءة منه ومن أهله. هذه دعوة النبيين. والقرآن اشتمل على بيان ما يتعلق بنبوة الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، وجاء بقصصهم وأخبارهم، وأيضا ما دار بينهم وبين أممهم، جاءت تفاصيل كثيرة في كتاب الله عز وجل. فهذا من علوم القرآن، وهذا العلم له فوائد. هذا العلم الذي هو العلم بما يتعلق بالرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، هذا له فوائد عظيمة، لأنه يتعلق بركن من أركان الإيمان، يعني يتعلق بركن من أركان الإيمان. فإن الإيمان يقوم على أركان، على أركان. والله يقول: لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. قال جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهو من أركان الإيمان العظيمة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. فالاشتغال بهذا العلم، اشتغال بهذا العلم هو اشتغال بركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين. هذا يعني أن اشتغال المرء بهذا العلم قوة في دينه، وقوة في إيمانه، وقوة في صلته بربه سبحانه وتعالى. لأن الرسل هم الهداة إلى الله والدعاة إلى دينه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا العلم الذي هو ما يتعلق بالأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى بينهم وبين أممهم وأقوامهم، فيه منافع كثيرة وفوائد عديدة، يعدد الآن الشيخ رحمه الله تعالى بعضها. نعم.
قال رحمه الله: منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن
منها
أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا.
نعم، من تمام الإيمان بالنبيين أن تعرف سيرهم، أن تعرف أخبارهم، أن تعرف قصصهم وما دار بينهم وبين أقوامهم. وهذا كله جاءت فيه تفاصيل كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء فيه قصص كثيرة في كتاب الله عز وجل، بل إن بعض سور القرآن بأسماء الأنبياء: يونس وهود ويوسف، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة الأنبياء. هذا من تمام الإيمان بالنبيين الذي هو ركن من أركان الإيمان، أن تعرف أخبارهم التي فصلت وبينت في كتاب الله عز وجل. وكلما كان بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم. وهذه فائدة عظيمة جدا، كلما قرأ المرء في سير النبيين عليهم صلاة الله وسلامه ازداد حبا لهم وتأسيا بنهجهم وسلوكا لسبيلهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم.
نعم، يعني هذا من بعض حقوقهم، علينا أن نعرفهم، أن نعرف أخبارهم مما يزيدنا حبا لهم، وهذا مطلوب، هذا مطلوب، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله. والأنبياء هم صفوة عباد الله، هم صفوة عباد الله، فمعرفتهم ومعرفة أخبارهم وسيرهم يزيد المرء حبا لهم، وإذا ازداد حبا لهم عظمت عنايته بالتأسي بهم والسير على منهاجهم القويم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين.
بعثة الأنبياء هي من منن الله العظيمة، بل من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثتهم من أعظم المنن وأجل العطايا، فإذا قرأ المرء سيرهم وأخبارهم ودعوتهم وجهادهم ونصحهم وتعليمهم ازداد شكرا لله على هذه النعمة، ازداد شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأنه يستحضر بقراءة سيرهم عظم نعمة الله على الناس ببعثة النبيين.
قال رحمه الله: ومنها أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى.
نعم، يعني الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قد بعثهم الله جل وعلا يربون الأمم ويؤدبونهم ويعلمونهم ويهدونهم إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم. من حقوقهم على من أكرمه الله سبحانه وتعالى باتباعهم والسير على منهاجهم، من حقوقهم أن يعرفهم من ربوه وعلموه وأدبوه، أن يعرفهم، أن يعرف أخبارهم، لأن لهم حقوق عليه. ولا يليق أن يكون المرء لا همة عنده في معرفة سيرة من ربه وأخبار من أدبه. والشيخ يضرب مثال يقول: هل يليق برجل أكرمه الله عز وجل بأب اعتنى بتربيته وتأديبه ولا يعرف شيئا عن أخبار والده؟ والأنبياء هم الذين أبوتهم للناس الأبوة العظيمة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. والأنبياء آباء لأممهم، الأنبياء آباء لأممهم من هذه الجهة، الأبوة التي هي الدينية، لأن الأبوة نوعان: دينية وطينية. فالأنبياء آباء لأممهم، أي الأبوة الدينية، هم الذين ربوا الأمم على الدين وعلى طاعة الله. لم يصل إلى الناس مثقال ذرة من خير إلا من طريق الأنبياء، ولن دفع عنهم الشر إلا من طريق الأنبياء بما هدوهم إليه ودلوهم عليه من دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. يقول الشيخ: قبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه، ما يليق بالمؤمن أن يعيش هكذا جاهلا بسيرة من رباه. يعني هو الآن هداه الله للدين، تعلم الصلاة وتعلم العبادة وتعلم الدين، أيليق أن يمضي حياته ولا يعرف سيرة من جاءه هذا الخير من طريقه وهدي إلى هذا الخير من طريقه؟ قال: قبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة، ويخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء.
قال: ومنها، يعني فوائد معرفة هذا العلم الذي يتعلق بالأنبياء وسيرهم وما جرى لهم، منها أن معرفة ذلك والعناية به يوجد في قلب المعتني التأسي، وهذا مطلوب، بل هذا هو المقصود. الله جل وعلا يقول بعد أن عد في سورة الأنعام أسماء عدد من الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهم قدوة الأمم وأسوة عباد الله. الدراسة لسيرهم وقصصهم وأخبارهم يحقق هذا المطلب، هذا مطلب عظيم الذي هو الاقتداء بالنبيين. أيضا لما ينظر في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهذا أشار إليه الشيخ وهو أهم ما يكون في الباب، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ما هي الأسس التي قامت عليها دعوة الأنبياء، وما الركائز التي قامت عليها دعوة الأنبياء، وما أيضا الصفات التي تحلى بها الأنبياء من الرفق والحلم والأنات وغير ذلك، فيقرأ في سيرهم حتى يتعلم كيف يدعو الله كما دعا الأنبياء إلى الله. قل: هذه سبيلي، يعني سبيل الأنبياء، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كيف تكون دعوة الإنسان على بصيرة وهو لا يعرف نهج النبيين في الدعوة إلى الله؟ ولهذا وجد مناهج منحرفة ضالة بعيدة عن الحق والصواب، تحمل راية الدعوة، وهي مناهج ضالة منحرفة بعيدة عن صراط الله وبعيدة عن سبيل، وهي تحمل الدعوة، شعارها الدعوة إلى الله، لكن حقيقتها فاسدة، لأنهم في دعوة مشغلون في دعوة منفكة عن نهج النبيين، وهذا سبب الخلل، هذا سبب الخلل. ولهذا فإن من أهم ما يكون في فوائد من أهم ما يكون في فوائد معرفة سير الأنبياء أن ينهج نهجهم في الدعوة، ويسلك سبيلهم في الدعوة، ويترسم خطاهم حتى في إقامة الحجج على المدعوين والبراهين تجد تفاصيل في القرآن في طريقة إقامة الحجة على المدعو وإبانة الحق له وإزالة الشبهة العالقة بذهنه. فمن لا يقرأ سير الأنبياء ما يمكن أن يكون مؤهلا لأن يكون داعيا إلى الله وداعيا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد دراسة سير الأنبياء وأخبارهم أن يعرف طريقتهم في الدعوة إلى الله، طريقتهم في التعليم، طريقتهم في التربية وتأديب الناس، مراعاتهم للأولويات. يعني تجد الآن في دعوة النبيين كلهم أول ما يبدأون به التوحيد، أول ما يبدأون به التوحيد لأنه الأساس الذي يقوم عليه دين الله. أول ما يقرأ سمع الأقوام من الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. أيضا كيف كان صبرهم على الدعوة والتعليم وحكمتهم وأسلوبهم وطريقتهم. فإذا كان المرء، انتبه لفائدة نبه عليه، إذا كان المرء معتني عناية دقيقة بهذا الجانب، قراءة سير الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، يكون بذلك من ورثة الأنبياء. أما شخص يخترع أشياء من عنده ويأتي بأشياء يحدثها في دين الله، هذا ليس من ورثة الأنبياء، هذا من ورثة الأهواء والضلالات. لا يكون من ورثة الأنبياء إلا بهذه الطريقة، يقرأ القرآن ويقرأ أخبار الأنبياء في القرآن ويعرف هديهم ومنهجهم ومسلكهم وطريقتهم ودعوتهم إلى الله، ثم يجاهد نفسه على التأسي بهم، حينئذ يكون من ورثة الأنبياء. الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
قال رحمه الله: ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه، وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا. فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك، لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير. وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث، فوقع الخلل الكثير.
نعم، هذه مسألة يعني مهمة في باب التفسير، تفسير القرآن وفهم معانيه. الشيخ رحمه الله كما تذكرون في أول تقديمه لهذا الكتاب أشار إلى هذه المسألة، قال يعني في طرق التفسير وما يعين على صحة التفسير وسلامته، قال: النظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول، مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، يعني الوحي وقت نزوله، هذا قال من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. هذا الذي هو المعرفة بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخباره من بدء الدعوة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعين على فهم القرآن. ومما يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ هنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم مسند الإمام أحمد، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، والمعنى أن جميع ما دعا الله إليه وأمر به ورغب عباده فيه فعله عليه الصلاة والسلام على أتم الأحوال وأكملها، على أتم الأحوال وأكملها، وليس هناك أدب ولا أمر رغب فيه في القرآن إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأعلى والنصيب الأوفر، ولهذا كان قدوة للعباد في كل باب من أبواب الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ لو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك، يعني من دون معرفة منه لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخباره، يقع في أخطاء، والعناية بسيرته وأخباره تعين على حسن الفهم لكلام الله عز وجل. يقول رحمه الله وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير. الأصل أنه عندما يفسر القرآن ينظر إلى أحوال من نزل عليه القرآن، ينظر إلى أحوال من نزل عليها القرآن، ولهذا يقول الشيخ وقع في خلل، ونبه في النصة الأخرى للتفسير، نبه رحمه الله في هذا الموطن، قال إنما يعرف من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط، يعني فيها أغلاط بهذا السبب. هذا كله قصد به الشيخ أن يؤكد على ماذا؟ أهمية دراسة السيرة النبوية، أهمية دراسة السيرة النبوية ومعرفة أخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخبار جميع الأنبياء، لأن هذه المعرفة تعتبر بإذن الله سبحانه وتعالى أعظم معين يحقق للعبد سلامة المنهج والمسلك والطريقة في العبادة والدعوة، في العبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. قال رحمه الله ومن علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، وفي معرفة ذلك عدة فوائد.
هذا أيضا من علوم القرآن، الأمر والنهي، الأمر والنهي. القرآن فيه أوامر كثيرة، وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وفيه نواهي أيضا كثيرة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك بالله. وأول أمر في القرآن اعبدوا الله، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولما تقرأ في الأوامر في القرآن، لما تذكر الأوامر في القرآن تبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر جملة من النواهي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه بدأت، هذه الحقوق والواجبات بدأت بأعظم الحقوق الذي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. الحاصل أن القرآن من العلوم العظيمة التي اشتمل عليها القرآن الكريم الأوامر والنواهي. ابن عباس رضي الله عنهما إمام المفسرين يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا علم من علوم القرآن العظيمة، علم من علوم القرآن العظيمة الأوامر، يعرف المرء ما أمره الله سبحانه وتعالى به ويعرف ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وما نهاه الله عنه. دعوني أذكر لكم قصة لما فيها من فائدة، لما فيها من فائدة. كنت قديما يعني قبل أكثر من 30 سنة أو أكثر من ذلك أدرس في المرحلة المتوسطة، فجاءني طالب في السنة الثانية من المتوسط معه مجموع بهذا الحجم قرابة 600 صفحة. أعطاني قال أريد أن تنظر فيه. قلت ما هذا؟ قال لي هذا الأوامر والنواهي في القرآن. قال أنا أحفظ القرآن ويمر بي أوامر ونواهي. قلت لا أنتظر الآن، ما هو وقت التأليف؟ قال لا أنا ما أؤلف، هذه أوامر الله يأمرني بها ونواهي ينهاني عنها وأنا أحفظ القرآن كاملا، فأردت أن أعرف هذه الأوامر وأعرف هذه النواهي، وكل أمر أرجع يقول إلى تفسير ابن سعدي وأنقل كلامه وأرجع إلى تفسير ابن كثير فقط يقول هذين الكتابين وأنقل كلامه فيما يتعلق بهذا الأمر حتى أفهم الذي أمرني الله به وأفهم الذي نهاني عنه. انظر هذه الهمة في ذاك السن. قال أنا ما أؤلف، ما قصدت أن أؤلف وأنشر، وإنما أنا أحفظ القرآن وأريد أن أعرف هذا الذي أمرني الله به وهذا الذي نهاني الله سبحانه وتعالى عنه. الحاصل أن هذا من علوم القرآن العظيمة ينبغي أن تتجه إليه همة المسلم. إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك كما قال ابن عباس، لأن إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. من علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، هذا هو المقصود. الحسن البصري رحمه الله يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به، هذا هو المقصود، أن نعرف ماذا أراد الله منا بما أمرنا وعما نهانا لنمتثل ونستسلم ونطيع وننقاد لأمره جل في علاه. نعم. قال وفي معرفة ذلك عدة فوائد.
قال رحمه الله منها أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله وذم من لم يعرف ذلك، ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده الأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها ليتأتى فعلها أو تركها. وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل، فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه.
نعم، يعني هذه الأوامر والنواهي مطلوب من العباد أن يمتثلوا بفعل الأمر وترك النهي، بفعل الأمر وترك النهي، والعلم مقدم قبل القول والعمل، العلم مقدم قبل القول والعمل. لا بد أن يتعلم الأوامر ليعمل بها، ولا بد أن يعرف النواهي لينتهي عنها. السلف قديما قالوا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان ما تعلم كيف يتقي ما نهى الله عنه؟ الآن في بعض الناس يبين له حكم وأنه ما يجوز، يعني تجد كبير سن ويقال له هذا ما يجوز، قال الله تعالى ويذكر له الدليل، فيقول: والله ما علمت بهذا، مضى عمره ما عرف، والله ما علمت، أول مرة أعرف أن هذا حرام، هو في القرآن والنص واضح. فما يجعل الإنسان حياته هكذا تمضي وعنده كتاب الهداية القرآن الكريم فيه الأوامر وفيه النواهي ويقرأ القرآن مرات، لكن ما يقف عند الأوامر ولا يتأمل، ما يعمل بوصية ابن عباس: أرعيها سمعك أرعيها سمعك. هذا مطلب عظيم، معرفة هذا العلم الذي هو الأوامر والنواهي، وهي حدود الله، الحدود الله، لأن حدود الله عز وجل هي هذه الأوامر والنواهي. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الأوامر حدود الله والنواهي حدود الله، فحدود الله التي هي الأوامر تمتثل وينقاد المرء، وحدود الله التي هي النواهي تجتنب ويحذر من الوقوع فيها، حتى لا يخرج الإنسان عن الصراط، عن السبيل القويم. يوضح هذا المعنى المثل العظيم الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ضربه لعباده. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند ثابت: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا لا تنحرفوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، لا تفتح الباب، هذه الستائر التي على طريقك لا تفتح شيء منها، فإنك إن فتحته تلجه. إذا فتح هذه الستارة ودخل، ماذا حصل؟ خرج عن الصراط، خرج عن الصراط. قال أما الصراط فدين الله الإسلام، وأما السوران حدود الله، أما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله ما نهى الله عنه. وأما الداعي من أول الصراط الذي يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، قال: القرآن كتاب الله، كتاب الله. وأما الداعي من جوف الصراط الذي يقول: لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، قال: واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن.
الفائدة التي قبل هذه تتعلق بالإنسان في نفسه، أن يتعلم ليعمل امتثالا للأمر واجتنابا للمنهي. فمن فائدة معرفة الأوامر والنواهي ماذا؟ أن يعمل بها ويلتزم الأوامر فعلا لها ويتجنب النواهي. وهنا الفائدة أن يوصل هذا الخير إلى الآخرين ويعلمه الآخرين. فالدعوة إلى الله على بصيرة هي فرع عن علم بما يدعى إليه وعمل به أول ما يقوم به المرء يصلح نفسه بالعلم والعمل، ثم يعمل على إصلاح الآخرين. منها أن الدعوة إلى الخير والمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو إليه، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.